المستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في أول كتاب البيوع، كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء في ترك الشبهات. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أنبأنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، فمن تركها استبرأ لدينه وعرضه فقد سلم، ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام، كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم قال: حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن زكريا ابن أبي زائدة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن النعمان بن بشير.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام أبو عيسى الترمذي في جامعه: أبواب البيوع. البيوع جمع بيع، وإنما جمعت لتعدد أصنافه وأنواعه، فللبيوع أصناف وأنواع، ومنها ما هو حلال، ومنها ما هو حرام، ومنها ما هو مشتبه فيه. والله سبحانه وتعالى قد أنزل هذا الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وحد لهم حدود، وقعد لهم قواعد. فهذا ينظر لمثيله: أحراء حلال أم حرام؟ وهذا باب القياس. أورد رحمه الله تعالى في هذه الأبواب من أبواب البيوع باب ما جاء في ترك الشبهات. الشبهة هي التي لا يتبين أهي حلال أم حرام، متنازع فيها، وعلى المرء أن يترك ما فيه شبهة وألا يتعرض لمثل ذلك، لأنه إذا وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن الشبهة قريبة، فإذا تعلقت بقلب المرء أوشك أن يقع في الحرام. أورد رحمه الله تعالى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين. الحلال بين يعني واضح بأدلته من الكتاب والسنة وفعل الصحابة، والحرام بين يعني واضح بالكتاب والسنة وفعل الصحابة. وهذه من أوضح الواضحات، ما تخفى على أحد إلا من في قلبه زيغ ومرض وحب للدنيا، فهو لا يهمه. الحلال ما حل بيده، والحرام ما لم يستطع في جلبه. هذا هو هذه هي القاعدة عنده، الحلال ما حل في يده من طريق حلال أو حرام لا بأس، والحرام هو الذي لم يستطع في جلبه. وأما أهل الإيمان فلا يتجاوزون النصوص، فالله سبحانه وتعالى بين كل شيء، قال وبين ذلك أمور مشتبهات، يعني بين الحلال وبين الحرام أمور مشتبهة، مشتبهة على كثير من الناس، لكن أهل العلم يعرفونها، ليست مشتبهة على جميع الناس وإنما على الكثير، وهذا دليل على أن الكثير عوام معرضون عن تعلم العلم. وهذا كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة العلم في آخر الزمان، يكثر العلم ومع كثرة العلم قال ويفشو الجهل، كثرة العلم وفشو الجهل دليل على إعراض الناس عن تعلم ما ينفعهم. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب الناس ولا يأذن لهم في دخول الأسواق إلا إذا كان يعرف أحكام البيع والشراء، ويقول لا تفسدوا علينا. قال فمن لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، فإذا اشتبهت على المرء ما المخرج؟ ما تركنا الله سبحانه وتعالى همل، بل أكمل لنا الدين وأتم لنا النعمة وبين لنا المخرج عند الاشتباه. قال فمن تركها، من ترك الأمور المشتبهة فقد استبرأ لدينه، جعل دينه في مأمن، وهي البراءة من الوقوع في الحرام وعرضه حتى لا يتناوله الناس بالكلام في عرضه والوقوع فيه. قال فقد سلم، سلم من آفة التعرض لعرضه وتدنيس دينه بالحرام، لأن الجسم الذي ينبت من حرام النار أولى به، وكلها ساعات معدودة، ويفارق الدنيا ويقبل على الله سبحانه وتعالى وهو سائله. قال ومن واقع شيئا منها، يعني من واقع شيئا من هذه الأمور المشتبهة يوشك أن يواقع الحرام لأنه قريب منه، فيعلو قلبه الران إذا كان واقع تلك الأمور المشتبهة وما تركها استبراء لدينه وعرضه، ولكنه واقعها فيعلو قلبه الران ويغطى حتى يقع في الحرام وهو لا يعلم. قال كما أنه من يرعى حول الحمى، الحمى هو المكان الذي يحمى، يحميه ولي الأمر إما لدواب الصدقة ترتع فيه، وإما استئثارا به. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمراء قال اسمع واطع وإن أثرة عليك، يعني ولو استأثروا بشيء واجبنا السمع والطاعة، وإن استأثروا بالدنيا وأخذوها لا بأس، كل يحاسب بعمله. أنت مأمور بالسمع والطاعة فقط في غير معصية، فإن استأثروا بشيء لا بأس، كالراعي يرعى حول الحمى، الحمى وهو المكان الذي يحمى ويحميه ولي الأمر، إما يحميه لإبل الصدقة ودوابها ترعى فيه لا يقربه أحد، ويعرف أن ذلك المكان محمي، يعني محمي من أن يقربه أحد من أهل الدواب التي ترعى، ويكون المرعى خاص لتلك الدواب، دواب الصدقة يربيها ويعلفها، وإما أن يكون ذلك الحمى خاص بولي الأمر يعني استأثر به، وهذا لا بأس أن يستأثر به ويحميه ويرعى فيه دوابه. فإذا كان الراعي يرعى حوله يوشك أن يقع فيه، كصاحب الشبهة التي يقع في الشبهة يقع في الحرام، وهذا مثل ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان خطورة الوقوع في الشبهات، وتحذيرا أن من وقع في الشبهة وقع في الحرام، وهذا دليل على أن المرأة يبتعد ولا يقرب من الحرام، كذلك الشبهات التي تؤدي إليه. قال ألا وإن لكل ملك حما، يعني يحميه إما خصوصية وإما لدواب الصدقة. قال ألا وإن حما الله محارمه، ألا وإن حما الله محارمه، حما الله الذي أرشد العباد ألا يقع فيه الأمور المحرمة، أرشدهم ألا يقعوا فيه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب لأن البيوع أنواع كثيرة، ومنها الحلال ومنها الحرام، ومنها هناك بيوع فيها اشتباه، هل هي من الحلال أو من الحرام. أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأمة إلى الاجتناب كل ما فيه شبهة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجا البغلاني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن مجالد بن سعيد ليس بالقوي، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن نعمان بن بشير رضي الله عنه. وهذا الحديث وإن كان فيه مجالد بن سعيد في إسناده مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي، لكن الحديث في الصحيحين يعني متفق عليه، لأنه ما ورد إلا عن النعمان وتحمله وهو صغير، ومات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وهو الذي أتى أبوه بشير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشهده على إقطاعه بستان حديقة، يعني خصه، ولهذا أمه كانت تحرضه على أن يجعل لابنها ذلك البستان، فوافق، فقالت له أشهد رسول الله، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته؟ قال لا، قال لا أشهد على جور. يعني أن الإنسان إذا أعطى أحد الأولاد يعطي الجميع ولا يميز أحد عن أحد. أما في النفقة فيعطي كل واحد منهم على قدر حاجته، لأنهم لا يتساوون في الحاجة. في النفقة، النفقة ينفق على الجميع وكل على قدر احتياجه، هذا يحتاج أكثر وهذا يحتاج أقل وهذا لا يحتاج. وأما في العطاء وفي الهبة لا بد من التساوي، لهذا قال أكل ولدك نحلته؟ قال لا، قال لا أشهد على جور. والحديث الثاني من طريق الشيخ هناد، هناد هو ابن السري أبو السري، وهو ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زكريا بن أبي زايدة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي عامر بن شراحيل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن بشير، عن نعمان ابن بشير رضي الله عنه. نعم.
باب ما جاء في أكل الربا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. قال وفي الباب عن عمر وعلي وجابر وأبي جحيفة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أكل الربا، يعني بيان ما جاء من التشديد والوعيد في أكل الربا. والربا وهو الزيادة في الشيء، إما أن يكون فضلا وإما أن يكون نسيئة. الربا إما أن يكون فضلا يعني زيادة، وإما أن يكون نسى يعني في التأخير. والأمور التي يدخل فيها الربا كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الست الأمور التي ذكرها: الذهب والفضة والتمر والشعير، هذه يدخلها الربا لأنها أثمان. والرسول صلى الله عليه وسلم حدد قاعدة في هذه الأمور، والقاعدة على أنه عدم الزيادة وأن لا يكون فيه تأجيل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل، هاء وهاء، مثلا بمثل يعني المقدار، وهاء وهاء، خذ وهات، خذ القيمة وهات المثمن، خذ الثمن وهات المثمن، هذه هي القاعدة. لكن إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم بشرط أن يكون هاء وهاء. في هذه الأموال الربوية الذهب بالفضة لا بأس أن يكون فيه فضل وفيه زيادة، لكن بشرط ها وها التقابض، بخلاف الصرف. آسف. وكذلك أيضا في الصرف لا بد من التماثل. كان يأتي رجل إلى صاحب دكان يريد أن يصرف 500 ريال، فكان الرجل ليس معه شيء إلا 100 أو 200 أو غيره، فيقول ضعها وهات ثم آتي بعد ذلك للباقي، هذا لا يجوز. لا بد من التماثل والتقابض، بخلاف البيع. لو اشترى أغراض ثم أعطاه 500، لكن لم يكن معه ما يوفي له 500 لا بأس أن يبقى عنده، لأنه هذا ليس بمعنى الصرف، وإنما هذا بمعنى البيع. وأما الصرف والشراء لا بد من التماثل والتقابض. الذهب لا يجوز بيعه دينا ولا يجوز تأخير مبلغ. إذا باع الذهب واشترى الإنسان الذهب من صاحب الذهب لا بد من الإعطاء والقبض. وأما إذا أراد تبديل ذهب قديم بذهب جديد لا يجوز فيه التفاضل، لا يقول يزيد في الجرامات مثلا، هذا قديم وهذا جديد، لكن المخرج من هذا أن يبيع القديم ثم يقبض ثمن، ثم إن أراد أن يشتري من ذلك المحل أو من محل آخر لا بأس، بعد أن يبيع ويقبض يبدأ في الشراء، لا يشتري ثم بعد ذلك يبيع منه ويقايضه عليه ويجعل له فرق في السعر وما إلى ذلك، إنما يبيع القديم ثم يشتري الجديد. ودليل ذلك عندما ذهب أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رجل يأتي بتمر، وكان ذلك التمر يعني رديء، فباع الرديء وأخذ الجيد صاعان بصاع من البر من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد، فعندما أتى به للرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك قال لا، بع الرديء ثم اشتري الجنيب، أوه عين الربا، دليل على أنه لا بد من التماثل رديء أو جديد. والربا يقع الناس فيه، لكنهم لا يسألون، وإنما كما قلت لك القاعدة عندهم الحلال ما حل في يده والحرام ما لم يستطع في جلبه. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذه العقوبة المترتبة على هذا الأمر دليل على أن ذلك الفعل كبيرة من الكبائر، وأنه يهلك صاحبه. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وقوله آكل الربا ما قال آخذه، وإنما الأكل هو سبب من أسباب الأخذ، لأنه لا بد أن يأكل من تلك الأموال التي جمعها الربوية، وهذا بناء على الغالب، وإلا قد يكون في العقارات وقد يكون في الأغراض وقد يكون في كذا وقد يكون في كذا، وإنما قال آكل إنما هو من باب التغليب، آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، هؤلاء كلهم لعنوا، الذي يأخذ الربا والذي يعطي والذي يكتب والذي يشهد، كل هؤلاء اجتمعوا في تلك العقوبة وهي الوعيد الشديد بالإبعاد. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر من الأمور هو لعن من الله، لأن السنة وما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في كتاب الله، لعن الله الواشمة والمستوشمة إلى آخر الحديث. فسمعت امرأة من النساء ذلك الأمر من ابن مسعود ثم ذهبت، ما ذهبت تنام، وإنما ذهبت تستعرض المصحف، فاستعرضت المصحف من أوله إلى آخره. هذه هي الهمة العالية، وهؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان علمهم يتجاوز الكتاب وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أمرنا به. فما وجدت شيء، فأتت إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع فقالت: يا أبا عبد الرحمن، لقد استعرضت المصحف من أوله إلى آخره، فما وجدت ما تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في كتاب الله. فقال لها رضي الله عنه: إن كنت استعرضتيه فقد وجدتيه، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، أن الذي يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم نأخذ به، لأنه وحي. ولهذا ينبغي على كل مؤمن عاقل ألا يفرق بين كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهما المرجع في هذا التشريع، وليس لأحد أن يشرع. ومن فرق بينهما فهو كافر بالقرآن والسنة، لأنه أنكر آية من كتاب الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهو فرق بينهما، أخذ بالقرآن وترك السنة. فالأمر خطير، واللعن هنا دليل على أن ذلك الأمر كبير من الكبائر، وهو حرام، ولا يجوز أخذه، ولا يجوز التعامل به. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع البغلاني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سماك بن حرب وهو صدوق، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال: وفي الباب عن عمر وعلي وجابر في بعض النسخ وأبي جحيفة، اللي عنده ساقط يضيف أبو جحيفة وهب بن عبد الله السواي رضي الله عن الجميع. نعم.
قال: باب ما جاء في التخليط في الكذب والزور ونحوه. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة قال: حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. قال: وفي الباب عن أبي بكرة وأيمن بن خرين وابن عمر قال: أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه، يعني بيان تحريم الكذب وقول الزور. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقوله وما يزال الرجل على العموم، لأن الخطاب يأتي بأسماء الرجال يدخل ضمنه النساء، أيضا كذلك المرأة إذا كانت تكذب وتتحرى الكذب تكتب عند الله كذابة، لأن الأحكام يتساوى فيها الرجال والنساء. والزور وهو القول المخالف، وهي الشهادة المخالفة للحقيقة، الشهادة المخالفة للحقيقة. والرسول صلى الله عليه وسلم عد هذه الأمور من الكبائر. وأورد رحمه الله تعالى حديث أنس في كتاب البيوع، لأن البيوع يدخل فيها الكذب والزور، ولهذا أورد هذا الحديث للتغليظ في ذلك الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في البيوع: إذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. إذا كان في البيع صدق بدون غش، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يسير ورأى صاحب سرة تمر ووضع الجيد أعلاها ثم وضع يده الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد الرديء كما يفعل الناس اليوم، يبيع منك يكون أعلى الجيد ويكون أسفل في الأسفل الرديء، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. فقال: هلا وضعته حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. والغش موجود اليوم، فأورد هذا الحديث وهذا الكتاب في كتاب البيوع الكذب والزور، لأنه يدخل في البيوع الكذب، والبيع يحتاج إلى صدق، اشترى أو لم يشتري تصدق معه وتبين له عيوب السلعة، إن أراد اشترى وإلا ترك، كل شيء قليل أو كثير. في المنقولات وفي غيرها، في كل ما يباع ويشترى قليل أو كثير، لا بد من بيان العيب حتى ولو كان خبزا، لكنه كان هذا الخبز قديم فلا يغش على أنه جديد، بل يبين له: هذا قديم، إن أردت خذه وإلا فدعه، لأن هذا البيع هو الذي يبارك فيه. قال: إن صدقا بورك، يعني إن صدقا وبين، مع الصدق البيان، بورك لهما في بيعهما، دليل على أن إذا لم يصدقوا ولم يبينوا ما كان في البيع بركة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر، يعني في بيان الكبائر، قال: الإشراك بالله، الإشراك بالله، الشرك بالله من أكبر الكبائر ومن أظلم الظلم، ظلم العبد لربه، خلقه ورزقه ورباه وأمره أن يعبده فصرف تلك العبادة لغيره، وهذا من أظلم الظلم، إن الظلم لشرك عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، من أعظم الظلم هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. خلق ورزق ورباك وأمدك وأعطاك وأمرك أن تكون، أمرك أن تصرف العبادة له فصرفتها لغيره، وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، أن يعق الرجل والديه الأب أو الأم، والله سبحانه وتعالى أوصانا ببرهما حتى ولو كان كافرين، لا بد من وصلهما ومن برهما ومن إعطائهما ما يريدان، ولا يكون إعطاؤك لهما من باب الصدقة، والله لا ينبغي، هما السبب بعد الله سبحانه وتعالى في إيجادهما، تحملاك صغيرا وقاما على تربيتك حتى كنت في الوضع الذي أنت فيه الآن، واعتمدت على نفسك وما احتجت إليهما، فهما
سيحتاجان إليك فكن لهما كما كانا لك، وأعطهما ما يريدان على حسب ما أنت فيه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صلهما وبرهما وقم بواجبهما وما يحتاجان إليه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وهو يقول آمين 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 3 مرات، فسأله أصحابه يا رسول الله قلت آمين آمين آمين، ما الخبر؟ قال أتاني جبريل وقال قل يا محمد آمين رغم أنف امرئ أدرك والداه ولم يدخله الجنة، قل آمين. فقلت آمين. ليس سهلا أن يعق والديه، والله يشرف بالإنسان أن يكون معه والدين على قيد الحياة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهما وأن نتجاوز عن تقصيرنا. قال وقتل النفس، قتل النفس ليس سهلا، وهي من الأمور المحرمة وكبيرة من الكبائر، قال وقول الزور وهو الشهادة بغير الحق، وما أكثر هذا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ابتاع من ذلك الأعرابي ابتاع منه فرسا، ثم ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ليأتي له بالثمن، فكأن الأعرابي حصل في الشيء، حصل يعني وجد من يعطيه أكثر، فعندما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ذلك قال ما بعت منك؟ قال من يشهد؟ فأتى خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وما كان حاضرا للبيع، قال أنا أشهد أن ما قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه منك. فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لم تكن معنا، فقال كلمته المشهورة نأمنك على خبر السماء ولا نأمنك على الدينار ولا الدرهم. ولهذا سمي خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، فالشهادة لابد أن تكون موافقة للحق وللواقع، وإلا فهي كبيرة من الكبائر صاحبها متوعد بالنار. وأما في الآخرة فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ما عدا صاحب الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن الشرك عظيم. وصاحب الكبائر وصاحب المعاصي إذا أقبل على الله سبحانه وتعالى بدون توبة أمره راجع إلى الله، وإن تاب فهو داخل تحت قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تنقضوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، بما فيها الشرك إذا تاب، فالله يغفر جميع الذنوب بس على توبة، يموت على توبة وعلى ندم. وأما الشرك فلا يغفر، صغيره وكبيره، صغيره وكبيره، والفرق بينهما أن الصغير يعذب بقدر ذلك الشرك ثم يخرج إلى الجنة، وهذا ثمرة التوحيد، بخلاف المشرك شركا أكبر هذا خالد مخلد في النار. أورد رحمه الله تعالى هذا في هذا الباب حديث شيخي محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا خالد بن الحارث وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن شعبة، شعبة بن الحجاج الواسط العتك البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر وهو ثقة ابن أنس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه والله أعلم. يا رب لك الحمد يا الله. تفضل. يبرهما بعد موتهما، يبرهما بعد موتهما، لهذا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت الولد هل عليهما من بر؟ قال يبرهما، يصل صديقهما ويصل رحمها الذي لا توصل إلا بهما، ويكثر من الدعاء لهما ويتصدق عنهما ويكثر من الأمور المشروعة كالحج والعمرة وما إلى ذلك، ولو وضع لهما وقفا أو نشر لهما علما كل ذلك يقربه من الله سبحانه وتعالى ويكثر من الاستغفار والندم والتوبة. نعم.